أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك. قال الله العظيم في محكم كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الحديث في موضوع التوبة فيه جهات متعددة، قرآنية وفقهية وحديثية وأخلاقية، إلا أنني أتعرض ها هنا إلى إشكالية جديدة، إلى مغالطة حديثة طرحها بعض المثقفين. الإشكالية هي: قالوا إن التوبة التي يدعو لها الدين بقرآنه برواياته ويدعو لها المشايخ والعلماء تعتبر ممارسة عنيفة مع النفس، أو عبروا عنها بتقريع النفس وجلد الذات. قالوا أساليب التحسر والتأوه والبكاء ولوم النفس على ما فات عنف، والإنسان الحضاري لا يستخدم العنف في الإصلاح، لا يستخدم العنف في ترويض النفس. الحضاري يتمتع بهدوء، بروية، بغض النظر عما فات وباستشراف المستقبل. من هنا فاستخدام أساليب تهذيب النفس، ترويض الأخلاق بالشكل الذي تدعو له الأديان، فيه عنف، فيه تقريع، وهكذا. بل سمعت مؤخرا أن بعض الشباب أشكل على دعاء أبي حمزة، لأن هذا الدعاء يشتمل على الإلحاح في الطلب، على التذلل، على البكاء، على التأوه، على التحسر، وعلى تعداد الذنوب التي صدرت من الإنسان العاصي. قالوا أيضا هذا ماذا؟ هذا نوع من العنف والممارسة العنيفة، ونوع من جلد الذات. كيف نجيب عن هذه الإشكالية؟ يمكن أن نطرح أمور كثيرة في مقام الجواب. الأمر الأول أستطيع أن أسميه محاولة إقناع الجيل الجديد بجمالية القبائح. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: عود نفسك الجميل، أو في بعض الروايات اختر من كل شيء أحسن فإن الخير عادة. ما معنى هاتين الروايتين؟ أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول عليك أن تختار من الفضائل أعلاها وأحسنها، ولا تكتفي بمجرد الممارسة المفردة، وإنما عليك أن تستمر في اعتياد الأخلاق، في اعتياد الفضائل، لأن الفضيلة إذا اعتادها الإنسان تتحول كما قال علماء المعرفة، تتحول من حالة إلى ملكة. علماء العرفان يسمون الملكة مقام. متى يصل الإنسان إلى حالة المقام؟ إذا استمر في الفضيلة واعتادها فتحولت إلى ملكة. صنف من الناس يعتاد على الفضائل والملكات. في مقابل هذه الفئة يوجد فئة أخرى تعتاد على فعل القبائح، على امتهان الذمائم. بين هاتين الحالتين حالة أخرى أخطر بكثير، وهي ليس فقط فعل الذميمة، ليس فقط التعود على القبيح، وإنما إلباس القبيح ثوب الحسن وإلباس الحسن ثوب القبيح. يعني يقنع نفسه بجمالية المعصية حتى يبرر لنفسه البقاء، شنو؟ البقاء عليها والاستمرار فيها. أخطر حالة هي هذه الحالة. قد تقول كيف يمكن للإنسان أن يقنع نفسه بجمالية المعصية، بجمالية القبيح؟ إما أن يعطي القبيح عنوانا مشعا بالخير، ويعطي الفضيلة عنوانا مشعا بالشر أو بالقبح. إما أن يلصق بالخير آثار سيئة ويلصق بالشر آثار حسنة. مثلا من باب التمثيل، يأتي شخص يريد أن يكرك لنفسه البكاء من خشية الله، ماذا يفعل؟ يصور البكائين من خشية الله بصور، يرسم لهم صورة، صورة العاطفيين الناقص في الرجولة. ليس من صفات الرجل ماذا؟ أن يبكي، أن يتحسر، أن يتأوه، فينفر نفسه من البكاء والتذلل أمام الله تبارك وتعالى. مثلا يأتي أحد إلى الصدق كفضيلة يلصق بها آثار سيئة، أن الصدق منتج إلى الخسارة، بينما الكذب هو الذي ينتج الربح، هو الذي ينتج ماذا؟ ثمن التجارة العالي. فهنا من خلال هذه، أو الفتاة مثلا تأتي تصور العفة، ترسم للعفة صورة أن العفة عبارة عن تراجع، تقهقر، تخلف عن ركب الحضارة. بهذه الأساليب يتحول القبيح إلى حسن، والحسن إلى ماذا؟ إلى قبيح. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تبغض إلى نفسك عبادة ربك. سؤال، كيف أبغض لنفسي عبادة الله، أبغض لنفسي الفضائل أيضا، ولا تحبب إلى نفسك معصية الله. فرق بين من يفعل المعصية وبين من يكسبها ثوبا جميلا. الحالة الأخطر هي الحالة الثالثة. هنا ماذا فعلوا في الإشكالية؟ التوبة عبادة إلهية، كيف يمكن أن يبغضوها للجيل للشباب، وبالتالي يتولد النفور منها، يلبسونها ثوب قبيح، يصورونها على أنها جلد للذات، على أنها تقريع للذات. وأنت لأنك تستقبح مصطلح جلد الذات فتنظر إلى التوبة وإلى أساليب التوبة على أنها ماذا؟ على أنها أمور ووسائل قبيحة يجب الإقلاع عنها، يجب التخلص منها. إذن فأول أمر نرد به على هذه الإشكالية أنها أرادت أن تعطي أو أن تلبس الحسن، وهي التوبة من المعاصي، أرادت أن تلبسها ثوبا سيئا وعنوانا قبيحا. الأمر الثاني، أشار بعض المحققين من العلماء إلى نقطة مهمة، وهذه النقطة مفقودة كثيرا لدى المبلغين. إلا أسباب النفور من كثير أو عن كثير من عبادات الإسلام، من الفضائل، من الأخلاقيات، أو حتى من المفاهيم الدينية، السبب في النفور عنها هو عدم ترجمتها للجيل الجديد بلغة متعقلة. المفهوم صحيح، بل قد يكون مفهوما فطريا ومفهوما عقلائيا عاما، لكنك لا تترجمه للجيل ترجمة متعقلة، ترجمة مقبولة، لذلك يصد عنه وينفر عنه. وقد جرب الكثير أو بعض المبلغين الحاذقين جربوا هذا المعنى، أن يأتوا إلى عقائد الإسلام أو إلى أخلاقيات الإسلام يترجموها باللغة العصرية، فيرى هذا الشاب أو ذلك المثقف يرى أنها متقبلة متعقلة، بل أنها ضرورية ولا بد أن يقتنع بها. هنا أيضاً إذا أظهرنا التوبة على أنها تحسر بكاء بلا حدود، ربما يأتي أحد ويكسبها ثوباً قبيحاً. ما هي الترجمة العصرية للتوبة؟ ما هي الترجمة التي يمكن أن نخاطب بها الجيل الجديد؟ أستطيع أن أقول التوبة عبارة عن سفر علمي إلى أعظم حقيقة في الكون. التفتوا جيدا، التوبة سفر رحيل علمي فكري إلى المعلومة العظيمة التي ينشدها كل إنسان. تبدأ التوبة من تقريع النفس أول خطواتها، تبدأ بعد ذلك بالإحساس بالتقصير مع الله، ولكنها تنتهي بماذا؟ بسعي حثيث للتقرب من الله تبارك وتعالى. الله من هو؟ هل أنه قيمة عادية في الوجود؟ أليس الله هو السر الأكبر في عالم الوجود؟ أليس هو المعلومة العظيمة، المعلومة الكبرى التي كلما تقرب الإنسان منها أحس بالعطش إلى التعرف عليها؟ سؤال: السفر العلمي الدائم نحو أعظم معلومة، هل هذا تقريع للذات أو أنه علو بالذات، تصاعد بالذات؟ أعطيكم مثال: لو رأيت شابا منهمكا على التعلم ويشغل وقته دائما وأبدا في العكوف على المواد العلمية ويتحسر ويتألم كلما قصر في بلوغ مراده العلمي، هذا تقول يجلد ذاته في العرف العام، يجلد ذاته أو أنه يسعى بذاته إلى الارتقاء؟ ماذا يقال عنه؟ يقال أنه يريد أن يرتقي بذاته إلى مراتب عالية. هنا أيضا التوبة عبارة عن سعي وعن نهوض بذات الإنسان نحو أعظم معلومة، هو سفر علمي قبل أن يكون سفرا عمليا. والسفر العلمي الدؤوب نحو أعظم معلومة، هذا جلد للذات أو صعود بالذات؟ بل على العكس من ذلك، القرآن الكريم يقول: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنت متى تهين ذاتك؟ متى تنسى ذاتك؟ عندما تهيم مع المعصية بلا حدود، عندما تعكف على الذنوب بلا تراجع، هنا تنسى نفسك، هنا تجلد ذاتك، هنا تنخفض بذاتك. بينما عندما تذكر الله، يعني عندما تسعى للحقيقة الكبرى، توجد ذاتك. لذلك أحد العرفاء قسم ذات الإنسان إلى ذاتين: ذات لها مراتب منخفضة هي الذات العادية الإنسانية، وذات لها مراتب عالية. كيف يحصل الإنسان على مراتب ذاته العالية؟ عندما يسعى بالتوبة دائما وأبدا نحو الوصول إلى الله والتعرف على الله تبارك وتعالى. لذلك أجاد بعض المحققين عندما عرف التوبة بهذا التعريف، قال: التوبة حركة في النور، التوبة هجران للظلام وصعود في النور، التوبة متاركة للجهل ورحيل للعلم، لأن الله أكبر معلومة، التوبة متاركة للواغم وصعود نحو الحقيقة، أليس الله هو أكبر حقيقة؟ إذا ترجمنا التوبة بهذا المعنى، إذا جعلناها أو إذا أكسبناها هذا الثوب الحديث، هذا التعريف الجديد، فإن الشباب والجيل الجديد يتقبلها، بل يراها ضرورية ولا بد أن يسعى الإنسان لها. بينما الذنوب إذا كانت التوبة لها هذه المعاني، الذنوب والمعاصي ما هي؟ هي تراجع تقهقر من العلم إلى الجاهل، نزول من النور إلى الظلام، تخل عن الحقيقة وإغراق في الوغم والتيه والضلال. إذن هذا هو المعنى الجديد العصري للتوبة بهذا المعنى، هي ضرورية عقلائية ولا بد أن يشتغل عليها الإنسان في كل وقت. السؤال: الرحيل إلى الله، السعي إلى الله، هل له نهاية يقف عندها الإنسان؟ هل يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة يقول قد بلغت النهاية في الوصول إلى الله؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله يفتخر بالتحير في ذات الله؟ التحير في ذات الله يعني ماذا؟ يعني أن هذه الحقيقة مهما صعدت نحوها لا يمكن أن تصل إلى حدودها. بينك وبين الله حجب، بينك وبين الله مرايا، أنت تراه عبر مرايا وآيات عاكسة. إذن حقيقة عظيمة كبرى نحتاج إلى الصعود إليها دائما وأبدا. ومن يمكن أن ينتقد إنسانا كل سعيه نحو أكبر حقيقة، نحو أكبر علم؟ من ينتقد هذا الإنسان؟ الأمر الثالث وهو أمر مهم: إن الذين وصفوا التوبة بجلد الذات غفلوا عن أمور كثيرة، غفلوا عن نقاط متعددة. غفلوا أولاً عن الصورة الباطنية للذنب. هل أن الذنب مجرد فعل منصرم مع الزمان حتى تقول للإنسان إذا أذنبت فاترك ما فات واشتغل بما هو آت؟ هذا هو الذنب مجرد فعل قد انصرم، أو فعل إذا وقع من الإنسان رسم خريطة الطريق المستقبلي ورسم له وجودا في ذاته؟ الذنب ما هو؟ هؤلاء الذين يقولون التوبة عبارة عن جلد الذات فهموا أن الذنب مجرد فعل منصرم، بينما القرآن، الروايات، العرفاء بيّنوا أن الذنب، أن كل ذنب، أليست الروايات بيّنت أن كل ذنب يمثل نقطة سوداء في قلب الإنسان؟ يعني كل ذنب له وجود في ذات الإنسان، وهذا الوجود يخط طريقا مستقبليا. كيف أستشرف المستقبل الصحيح والمستقيم وبعد لم أعالج أثر الذنب الذي وقع في ذاتي وسبب لها انخفاضاً وضياعاً ونسياناً؟ هؤلاء لم يعرفوا الصورة الباطنية للذنب، لم يعرفوا أن معنى الذنب هو مبارزة مقارعة لله في ملكه، ليس فعلا منصرما وإنما هو مبارزة لله تبارك وتعالى. هؤلاء لم يدركوا أن الإنسان، أن دعوة القرآن والروايات للتحسر والبكاء وأي فعل دنيوي أهون على الإنسان من ذلك العقاب الذي سينتظره في عالم القيامة. لو قارنوا بين ما ينتظر الإنسان في ذلك العالم وما أمر أن يفعل حتى يتخلص من الذنب لقالوا يهون كل شيء هنا حتى نتخلص من ماذا؟ من ذلك العالم، من أهوال ذلك العالم. لو تبينوا من حقائق الذنب، من معاني، من الخطورة المستقبلية التي تترتب عليه لهان كل شيء يفعله التائب ويفعله المذنب لأجل التخلص من آثار ذنبه. بل أقول أكثر من ذلك، أنتم تقولون أن التوبة جلد للذات، القرآن الكريم في بعض الحالات في بعض الظروف أراد من جماعة من البشر حتى تتحقق منهم التوبة ليس فقط أن يجلدوا ذواتهم بل أن يقتلوا ذواتهم. أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في قصة موسى وعبادة العجل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. والروايات تقول أنه حصل تقاتل، يعني صار البعض يقتل البعض الآخر لأجل التوبة، لأجل أن تستبين التوبة. قد يأتي قائل ويقول هذا ليس فقط جلد للذات وإنما هو قتل لوجود البشر. إذا كان معنى التوبة قتل البشر كيف نقبلها؟ هذا ليس عنفا وإنما فوق العنف. إذا تبصرنا بما قلنا حقيقة الذنب ما هي؟ حقيقتها صورتها الباطنية، معناها بالنسبة إلى التوحيد. الذنب ماذا سيخلق للإنسان في ذلك العالم؟ ماذا قدم الله لبني إسرائيل من نعم عظيمة كبيرة؟ لذلك إذا تراجعون القرآن الكريم دائما وأبدا إذا ذكر بني إسرائيل يعدد النعم التي أسداها الله لهم. أمام كل هذه النعم، أمام صورة الذنوب، أمام آثار الذنوب، لم يتحقق منهم ذنب عادي، وإنما ذنبهم كان الجحود الكلي لله تبارك وتعالى. والجحود الكلي لله نسيان للنفس، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن القرآن يتشدد في التوبة وفي استبيانها كلما تعمق ذنب الإنسان، ويهون أي أسلوب ترويضي تهذيبي لأجل استنقاذ الإنسان مما ينتظره. أولا لأجل استنقاذ الإنسان من تهاوي الذات بالذنوب في الدنيا، ومن تهاوي في المصير الأخروي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه، وصلى الله على محمد وآل محمد.